Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الوجود الذهني، حيث تقدمت بعض الأبحاث والتي أشرنا فيها إلى إثبات أن هناك وعاء غير الوعاء الخارجي يسمى الوجود الذهني، وذكرنا أدلة ثلاثة على ذلك، يعني ما احتج عليه المشهور فيما ذهب إليه من الوجود الذهني. ذكرنا الوجه الأول والوجه الثاني.
Created with free version for non-commercial use.
وبعد ذلك انتقلنا إلى بحث مهم وضروري، وهو في التتمنة، والتتمنة هي لب البحث الآن. التتمنة كما أشرنا هي عبارة عن مجموعة من الأشكالات السبعة التي ذكرت على القول بالوجود الذهني، يعني من اعترف بالوجود الذهني من جهة، وأن الماهية الموجودة في الخارج هي عين الماهية الموجودة في الذهن، يعني نظرية العينية قبال نظرية الشبح وقبال نظرية الإضافة وما إلى ذلك. هاتان النظريتان، نظرية العينية أو هذان الركنان، يعني إثبات الوجود الذهني من هذا الركن أول. الركن الثاني هو إثبات العينية، يعني نفس الماهية الموجودة في الخارج هي عينها الموجودة في الذهن. نعم، الاختلاف في الآثار من جهة الوجود كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. فقلنا هذان الركنان هما الأساسان في مسألة الوجود الذهني، وعلى ذلك وردت الإشكالات.
Created with free version for non-commercial
use. الإشكالات الواردة تحاول أن تقوم بعملية هدم لهذين الركنين أو لأحدهما مثلا وما إلى ذلك. نحن بالأمس طبعا ذكرنا الإشكال الأول وأجبنا عليه. الإشكال الأول بالأمس ذكرناه تقريبا قطع الدرس بالأمس، كان هو كان كله قائم على اللي هو الإشكال الأول تقريبا، ومن ثم استعرضنا الإشكال الثاني. لاحظوا معي إخواني، الإشكال الأول حاصله كان هكذا، بأن نقول هكذا، بأن إذا قلتم أن الذاتيات تنحفظ، بمعنى أن الماهية التي في الخارج عين الماهية الموجودة في الذهن. فمثلا لو جئنا إلى الإنسان، الإنسان ماذا تعرفونه؟ يقولون جوهر من ذاتياته، أنه جوهر. والجوهر ما هو؟ الجوهر كما قلنا هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. لاحظ، أنا ما أريد أعيد لأن هذا كان أمس كله كامل تقريبا أنا قطيناه، ولكن بشكل مختصر. فإذا هذه من جهة أن الجوهر هو مفهوم كما قلنا، ما هو يدخل في حد الإنسان، في تعريف الإنسان. الإنسان جوهر، يعني قائم لا في موضوع، يعني هذا أنت جوهر قائم في موضوع، أنا جوهر قائم في موضوع وما إلى ذلك. فإذا كان هو في الخارج جوهر وجاءك معلومة في الذهن إلى وين؟ إلى الوجود الذهني، ماذا يتحول؟ يكون عرض، يعني يكون هذه صورة تعرض، وهذا الوجود الذهني، فهي عرض والوجود الذهني معروض محمول، يعني جاء إليه هذه المعلومة، جاءت هذه المعلومة إلى الوجود الذهني. لاحظوا، فإذا هذا الوجود الذهني ماذا يقتضي؟ يقتضي إما أن نرفع اليد عن القول بالوجود الذهني، وإما أن لا تنحفظ الذاتيات. مو صحيح، لأنه يتحول الذي جوار في الخارج يكون عرض في الذهن، وبالتالي تفتقد الماهية أهم ذاتياته وهو كونه جوهر مثلا في هذا المقام وما إلى ذلك. الجواب في جملة واحدة، وبالتالي يعني نعم حاصل إشكال هو هذا، كيف يكون شيء من جهة جوهر ومن جهة عرض؟ جوهر من جهة أنه ماذا؟ ماهية إذا وجد في الخارج لا في موضوع، وعرض لأنه حل في النفس فصار عرض. وبين الجوهر والعرض ماذا؟ تباين. وهذا طبعا وفق مقدمة ذكرناها فيما تقدم في الأمس، وسوف تأتي إن شاء الله مفصلة في المرحلة السادسة في المقولات العشر، بأن قلنا أن المقولات العشر هي ماذا؟ أجناس عالية، والأجناس العالية ماذا؟ متباينة بتمام الذات، فالجوهر يتباين تباينا ذاتيا مع من؟ مع الأعراض. يجينا إن شاء الله النكتة فيها، مو هو العرض، الأعراض اللي هي الكم، الكيف، كذا كذا. هذا المستشكل ماذا صور؟ صور أن هناك تباين بين الجوهر وبين العرض، ما هو عرض. فقال الجوهر الشيء لا يكون جوهرا وعرضا لأنه متباين من تمام الذات، فكيف يكون شيء واحد جوهر وماذا؟ وعرض. الجواب في جملة واحدة، طبعا ذكرنا مقدمة طويلة عريضة بالأمس، لكن حاصلها هو هذا، أن المقولات هي أجناس عالية، والمقولات هي أو مقسم المقولات ما هو؟ الماهية. فالماهية إما جوهران وإما عرض، وعلى هذا الأساس قلنا فيما تقدم أن الواجب سبحانه وتعالى ليس له ماهية، فهو لا جوهر ولا عرض. لاحظوا من الاشتباهات ان بعضهم يتصور الله اذا ما يكون عارض يعني جوهر، نستجير بالله، لا، في هذا الاصطلاح طبعا مو الاصطلاح العرفاني. اذا هذه اما جوهر واما عرض. لاحظوا معي، نعم، فهذه بينها كما قلنا هي اجناس عاليه وبالتالي متابع تمام الذات. الجواب لهذا الإشكال قلنا هم في جملة واحدة، أنه لا يوجد تباين ذاتي بين الجوهرية وبين العرض بما هو عرض. لماذا؟ لأن الجوهر مفهوم ماهوي، يعني يدخل في ماهية الأشياء، في حد الأشياء، فتقول الإنسان جوهر، صحيح؟ يعني يدخل في حد الأشياء، في تعريف الشيء، تعريف الإنسان، حد الإنسان. بينما العرض ليس مفهوما ماهويا في حدود الأعراض، بل هو مفهوم ماذا؟ فلسفي عام. وعلى ذلك أعراضه، لأن العرض مفهوم عام تندرج تحته المقولات التسع الباقية. ما هي المقولات التسع الباقية؟ الكم، الكيف، متى ينفعل، لا ينفعل، الجدة، الإضافة. أجلنا إن شاء الله الحديث عنها مفصل إن شاء الله في المرحلة السادسة عشر. لكن الآن كما مهم يكون بعض الأخوة ما كانوا حاضرين، أنا بس أحاول ألمني من البحث عشان يكون في الصورة يعني. فالجواب في جملة واحدة، هذا المستشكل جعل التنافي بين الجوهر وبين العرض. والجواب في جملة واحدة، أن الجوهر والعرض لا تنافي بينهما ولا تباين، لا تباين بينهما، بل التباين لا يقع بين الجوهر والعرض كمفهوم، بل يقع بين الجوهر وما يندرج تحت العرض، فهو الكم والكيف وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس نقول بأنه لا مانع أن الجوهر إذا كان في الخارج لا بد أن يكون ماذا؟ في موضوع، صحيح؟ فإذا كان في الذهن كان في موضوع، في موضوع، لأنه يحل على الناس، موضوعه بالناس. فلا مانع عن مفهوم العرض له تسعة مقولات، يمكن أن نضيف إليه مقولة أخرى، وهو الجوهر إذا جاء إلى أين؟ إلى الذهن، فيكون من الأعراض. إذن ماكو مشكلة هني، لأن لا يوجد تباين ذاتي بين نفس الجوهر وبين نفس مفهوم العرض، لأن هذا مفهوم ما هو الجوهر، مفهوم ما هو، والعرض مفهوم فلسفي مثل الإمكان، مثل العلية. مثلا أنس الماشي، الآن الماشي مفهوم هذا عرض عام على الإنسان، الإنسان ماشي، لكن هذا ذاتي في الإنسان أو ليس بذاتي؟ ليس بذاتي، قد يكون إنسان ولا يمشي، مو صحيح؟ created with free version for non-commercial use. الإنسان الحيوان كذا بشكل عام سموه مفهوم عام، ولاحظ. فالعرض نقول كمفهوم لا يتباين مع الجوهر، لأن هذا الجوهر مفهوم ماهوي والعرض مفهوم فلسفي، هذا من جهة. الجهة الثانية أن الجوهر إذا كان في الخارج، من عرف الجوهر؟ ماذا عرف؟ قلنا إذا ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، إذا وجدت في الخارج وجدت أين؟ لا في موضوع. هذا الجوهر عرف مقيد، الجوهر هذا الجسم إذا وجد في الخارج حين لكم ماذا حاله؟ وجد لا في موضوع. أحسنت العرب. وعلى ذلك الجوهر إذا وجد إذا لم يكن موجودا في الخارج يعني إن لم يوجد في الخارج وين؟ فيكون قائم في موضوع فيأتي إلى الذهن فيكون هو عرض والذهن معروض يعني هو عرض على الذهن.
Created with free version for non-commercial use.
فيدخل هذا تحت مقولة وين؟ أو تحت مفهوم العرض فلا تنافي. هذا كان حاصل الإشكال الأول والجواب. فأنا أمس طولنا لكن أنا حاولت أقتضب اقتضاء عشان تكون في الصورة الآن. واضح إلى هنا؟ على هذا الأساس إخواني على هذا الأساس يقولون يعني بيان هذا الإشكال وهذا الجواب عليه من هنا لا توجد مؤنة زائدة في الإشكال الأول. ما عندنا مشكلة إين في الإشكال الأول كون الشيء جوهر وعرف حليناها لاحظ. لكن كما تعلمون الكلام كل الكلام إين في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني قد بيناه وفق المقدمة اللي ذكرناها وهي حاصل المقدمة أن الأجناء أن المقولات العشر أجناس عالية وأن التباين ليس بين الجوهر ومفهوم العرب لأن عندك الماهية مقسم كل وجود إمكاني له ماهية هذا الماهية ما هي المقسم صحيح؟ هذه الماهية تنقسم إلى جوهر
created with free version for non-commercial use
فلسفي هذا العرب تحته ماذا؟ الأجناس العالية أحسنت من العربية اللي هي الكم الكيف المتى الأين وبقية المقولات العشر يعني كل مقولات تسعة هني فالتباين أين يقع التباين إذا كما قبل قليل أحسنت المقولات اللي هي العربية أحسنت مو نفس مفهوم العرب هذا أثر المغالطة فيها عشان يجينا الإشكال الأول فإذا هناك تباين بين الجوهر وبين الكيف كيف بين الجوهر وبين الكم هناك تباين بين الكم والكيف تباين بين المتى والأين تباين بين وهكذا إذا تباين لماذا لما قلنا لأنها أجناس ماذا عالية والأجناس العالية لا يجلب جهة اشتراك بنحو التمام ولا بجزء من الذات لأن لو موجود هناك اشتراك بينهم ولو بجزء من الذات لاستلزم أن يوجد
with free version for non-commercial use.
جنس عالي وهذا خلاف كونهم أجناس عالية التفتوا هذا إذن حاصل المقدمة على هذه المقدمة يأتي هذا الإشكال يقول الإشكال الثاني حاصل الإشكال الثاني هكذا بأنه كيف حب أخواني كيف إذا أدركنا الآن موجود الآن الإنسان موجود في الخارج الإنسان في الخارج ما هو جوهر قائم لا في موضوع جوهر كلام. لو جاء صورتك في ذهني شو يصير كيف النفساني لأن علم سوف أعلم بك أن انطبعت صورتك إن في ذهني هذه الصورة فحدثت لي أحدثت لي علم هذا العلم ماذا نسميه كيف النفساني العلم كيف
created with free version for non-commercial use
تحت مقولة الكيف النفساني وصحيح هذه الصورة الآن اللي طبعت عندي صورة علمية سموها هذه الصورة العلمية كيف نفساني والإنسان في الخارج ما هو جوهر فصار شيء واحد جوهر وكيف النفساني فكان حقيقة واحدة تندرج تحت مقولتين مقولة الجوهر ومقولة العرب وهذا محال وجه المحالية ما هو وجه المحالية هذه كما قلنا أجناس عالية ليس فوقها جنس هذا واحدة متبادل تمام الذات وهذا يلزم أن يكون الشيء الحقيقة الواحدة ما لا تنشطر إلى حقيقتين هم لها حقيقة تحت مظلة الجوهر ولا حقيقة تحت مظلة كيف النفساني مصحيح فهذا يستلزم أن يكون شيء واحد اثنين وهو باطل بالضرورة أن الشيء الواحد واحد
created with free version for non-commercial use
لا يكون كثيرا بما هو واحد واضح؟ إذن كيف يكون شيء واحد يندرج تحت مقولته من جهة مقولة الجوهر بما هو جوهر ومقولة ما هو عرب وهذا مبني الإشكال على ما هو على القول بالوجود الذهني، وأيضا على الحفاظ الذاتية، بأن عين الماهية في الخارج عينها الماهية إيه؟ في الذهن، لأن الجوهر من المقومات الذاتية للإنسان، فكما هو جوهر في الخارج لا بد أن يكون هو جوهر إيه؟ في الذهن. وإن لم يكن جوهر في الذهن شو يصير؟ انسلخت الماهية. يعني بعبارة أخرى، ما تكون هي الماهية الموجودة في الخارج، وعلى ذلك الماهية اللي في ذهنك عن الإنسان لا تعبر عن من؟ عن الماهية الخارجية. وهذا انسداد باب العلم. يعني كل علومنا شو تصير بعد؟ صفصفة. يعني كل التصور العلمية تحفظها عن الخارج لا توافق الخارج، هذا صفصفة معرفية كما شرحت في أبحاث سابقة. قبل أن يكتب الدرس أشرنا إلى هذه النقطة، وأنه أو من الصفصفة المعرفية، لأن الصفصفة على قسمين ذكرنا في الأبحاث السابقة. الصفصفة وجودية، يعني هذا الإنكار للوجود الخارجي لأنه لا يوجد شيء، كله وهم وخيال. والصفصفة المعرفية تؤمن بالوجود الخارج، لكن تقول ما تختزنه أنت من معلومات وصور عن الخارج لا تطابق الخارج، وهي صفصفة معرفية وخطيرة جدا، ينسد باب العلم، تحول كل علومنا إلى جهالات والعياذ بالله. وهذا التأكيد، لماذا نركز على العينية؟ لما قلنا بأن الوجود الذهني، الماهيات الوجود الذهني هي عين الماهيات الموجودة أين؟ في الخارج. لكي نكون على صلة علمية معرفية بمن؟ بالخارج. لاحظ أنا ليش أركز على هالنقطة، ولا اللي جبتها قبل قليل، قبل درس ودرسين. النقطة الثانية، هذه محور الآن الإشكالات، فأنا كررت يمكن في الدرس مرتين ثلاث، لماذا؟ لأن محور الإشكالات هو هذا.
Created with free version for non-commercial use.
إذن حاصل الإشكال الثاني، طبعاً بالأمس كما أشرتنا أخذناه وطبقناهم ذيلي، لكن أنا بحكم فقط إثارة عشان ثلث ساعة تقريباً ربع ساعة اللي عاد الآن ندخل في الأجوبة. إذن حاصل الإشكال الثاني في جملة واحدة، أنه إذا قلتم بالوجود الذهني وقلتم بالعينية بين الماهية الموجودة في الذهن والماهية الموجودة في الخارج، يلزم ما هو؟ يلزم أن يندرج شيء واحد تحت مقولتين. فشيء واحد يندرج تحت مقولة الجوهر، ويندرج تحت مقولة الكيف النفساني، مثل الصورة التي تأتي إلى الذهن من الواقع الخارجي. رأيت زيد في الخارج فجاء صورته إن في ذهني، فهذه الصورة لأنها حفظت الذاتيات فتكون جوهر من جهة، ومن جهة أخرى تكون ماذا؟ كيف نفساني.
Created with free version for non-commercial use.
مثال آخر، مو بس بين الجوهر والكيف، تعال الكم الآن. الكم من المقولات. الكم الآن لو رأيت شارع طوله 10 كيلو، فانطبعت صورته كم في الخارج الآن؟ هو كم؟ كم في الخارج؟ لما انطبعت صورته في ذهني ماذا صار؟ كيف؟ لأن صورة علمية علمت بها، انطبعت في ذهني فعلمت بها، فماذا يحدث؟ أحسنتم، كيف النفسان. هم من جهة هو كم في الخارج، وجاء إلى ذهن وفوق الحفظ ذاتياته، فصار كم من جهة وكيف من جهة أخرى، فاندرج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات والمعنى. واضح إخواني؟ كذلك الإشكال يتصاعد أكثر، يقول مو فقط نحن نقول بين مقولتين أو شيء واحد اندرج تحت مقولتين، بل حتى بين نوعين لمقولة واحدة هم لا يمكن.
Created with free version for non-commercial use.
إن شاء الله هم ينقسم لكيف النفساني كالعلم، كالصورة العلمية، أي شيء تعلم بأنت تمو كيف النفساني، وكيف المحسوس، مثل لما أنت تنظر إلى الكيف المحسوس، يعني مثل الحمرة في الشيء تجد كتاب لونه أحمر، أو هذا الكتاب لونه الأخضر الآن، فهذا يسموه كيف محسوس، فأنت أحسست به فجاءت صورته إلى أين؟ في ذهنك، فصار هم كيف محسوس، لأن هذا موجود في الخارج كيف محسوس، وأيضا أنه ماذا جاء إلى الذهن فصار كيف النفساني، فصار شيء يعني فرد واحد يندرج تحت، يعني شيء واحد يندرج تحت نوعين من مقولة واحدة، لأن هذه المقولة الكيف فيها أقسام، فيها كيف النفساني، كيف محسوس، كيف مبصر، كيف ملموس، ما أنواع جينا إن شاء الله في بحث الكميات، قصد الكيفيات. فشيء واحد
created with free version for non-commercial use.
حسست به طرفا لونه الأخضر طبعا فصار كيف محسوس. جاء صورة إلى ذهني فصار شيء واحد هم كيف محسوس وكيف نفساني. واضح؟ هذا هو لب الإشكال وحاط الإشكال الثاني، وهذا الإشكال هو أهم الإشكالات. وهذا الإشكال اللي بتعبيره ظهر الحال تعبير ملا هاري السبزواري قدس الله نفسه الزكية، هو الذي ترك الأفهام حيرة والعقول صرعة وكل بحث عن مهربا منه وما إلى ذلك. فعلا شو عدة أجوبة على هذا الإشكال. واضح إن شاء الله لهنا؟ واضح أخواني؟ أنا شكر لأنه هم الأخوة الماجب بالأمس وهم مهم هذا البحث، يعني نوعا ما يعتبر خسرنا وقت لأنه فقط صار أنا استرجاع وتأكيد للبحث. ماري واضح إن شاء الله. هذا هو تمام الإشكال الثاني. تعالوا معي إخواني الآن إلى الأجوبة. طرحت عدة أجوبة. أول ذكرى
created with free version for non-commercial use.
طبعا إحنا قرأنا يعني الإشكال بالأمس، يعني طبقنا الإشكال الأول والجواب وطبقنا الإشكال الثاني. الآن بقي الأجوبة. أول الأجوبة هو أول الأجوبة هو ما ينسب إلى الفخر الرازي. الفخر الرازي ادعى، طبعا الفخر الرازي من هذه الإشكالات وغيرها أنكر أساس الوجود الذهني أساس، يعني كأنه يريد يتخلص من الإشكال بأي طريقة، بطريقة إنكار أساس الوجود الذهني، وقال أن العلم هو من مقولة الإضافة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. احنا ذكرناها بأن هناك العلم فقط، يعني لا يأتي إلى النفس، ليس وجود ذهني، لا توجد صور ذهنية، فقط كأن إضافة شيء إلى شيء، وضع شيء إلى جنب شيء، مثل وضع الحجر
created with free version for non-commercial use.
المحاضرة يصير يعلم بها المحاضرة يحضر الجهة اليمين طرفا جهة اليسار باب التشميع فيعلم، وإلا هو في نفسه بعد ما نصر عنده هو صور علمية. لماذا؟ لأنه أنكر الوجود العلمي، فقال إن العلم من مقولة الإضافة. قلنا أولا هذا هم ذكرناه في الأبحاث السابقة، قلنا هذه النظرية باطلة لوجوه منها. نقولنا كيف إذا كان العلم، نحن لا فخر الرازي ولا غيره لا ينكرون العلم بالمعلومات، مو صحيح؟ المعلوم مثل شريك البار نعلم به ولا نعلم به؟ نعلم به، ولكن نحكم على أنه غير موجود ولا يمكن وجوده. خب وين بالخارج؟ على مقولة الإضافة لابد له من وجود، فأحاذي فأعلم به، هذا نقض كبير عليه، ما يدفع أحدهم ما يدفع له. إذن الوجود الذهني أقص نظرية الإضافة، يعني جعل العلم من مقولة الإضافة، جعل العلم من مقولة الإضافة هو
created with free version for non-commercial use.
النتيجة يعني أنه ثبت إخواني، النتيجة أنه ماذا؟ يعني لا يحدث في النفس شيء. والنقص الآخر اللي ذكرنا عليه كان تذكرون بأنه سوف يستلزم أن تتساوى نفس العالم النحرير اللي قضى عمره في الدراسات والعلم والمعرفة وبين نفس من الطفل الصغير. لا هذا زاد ولا هذا زاد. إذا قلت بالإضافة، معنى الإضافة يعني أنه ما يجي شيء إلى أين؟ إلى ذهن الإنسان، إلى وجود الإنسان، يتحد الإنسان بمعلوماته مثلا فيصير وجود علمي، وصول فارق أشبه بالبالونة الفارقة مهما تضف يمها أشياء كثيرة لكن ما تدخل في داخلين هذا البالون. والحال أن هذا خلاف العقل والنقل أيضا أساسا، الناس بالوجدان بالعقل يدركون نفس العالم مليئة بالعلوم والمعارف، مو صحيح؟ ونفس الطفل ما بعد هو جيد كامل يبحث عن الكمال
created with free version for non-commercial use.
لاحظ وياي هذا فضلا عنه خلاف ما ورد في الروايات، فضلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كفى بالعلم شرفا، أو غصتي هذه الرواية أخرى، كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. نفس الإنسان وعاء، وهو وعاء يعني شيء مثل الغرفة فارغة نعبيها، لا يعني هي تزداد إيه؟ بالعلم، تكبر بالعلم، تكبر الكبر والسعة الوجودية، مو هو السعة المادية اللي نتصورها، لاحظ وجوده يشتري يتصل بالله أكثر. من هنا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وما إلى ذلك. على كل حال إذن هذه النظرية باطلة وهذا ليس جواب على الإشكال، هذا هروب من مين؟ من الإشكال. الإشكال على الوجود الذهني، أنت جبت قلت ما يوجد وجود ذهني. العلم عندي قال بالإضافة. أولا إن كان وجود الذهني باطل من أساسه كما ذكرنا الأدلة.
Created with free version for non-commercial use.
باطلة، فهذا جواب غير تام. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب وفق نظرية الإضافة. الجواب الثاني ذكره أو ذكروه أصحاب نظرية الشبح، وذكرناه في الأبحاث السابقة طبعا. نظرية الشبح ماذا تعتقد؟ تعتقد بالوجود الذهني، غير ذيك النظرية. نظرية الإضافة تنكر الوجود الذهني من الأساس، بينما نظرية الشبح لا تقول أنا أعتقد بوجود الذهني، وجود الذهني صحيح موجود في قبال الوجود الخارجي، لاحظ. ولكن أن الذي يأتي في الذهن من صورة ليس عين ماهية الوجود الخارجي، بل شبحه، يعني أشبه بالشبح اللي أنت تشوفه من بعيد. أنت شفت شبح من بعيد ظلام يتحرك أو شيء، تقول هذا ما إنسان أو شجرة تتحرك، مو صحيح؟ أو لباس يتحرك في الجو في الهواء مثلا وكذا، فما تدري، فيصير عندك شيء
created with free version for non-commercial use.
صورة مظلمة، لا تكشف عن الواقع الخارجي. لكن كما تقولوا كما قلنا، هذه النظرية فيما تقدم هم باطلة. لماذا؟ لأنها معداها إلى الصفصفة المعرفية. أحسنتم، في المعرفة، الصفصفة في المعرفة تكون صفصفة ماذا؟ في المعرفة، وهو باطل. وهذا نفس الكلام، إذن هذا الجواب ليس جوابا صحيحا. ماريا واضح إن شاء الله أخواني هذا؟ تعال نطبق هالكم سطر عشان ندخل الأجوبة الرئيسية اللي هي ما هي أجوبة كما قلت، هذه هروب من الإشكال من أساسها. الحين الأجوبة الأساسية تجينا إن شاء الله. قال وبالتوجه، ندت العبارة دي بعد طبقنا فيما تقدم بالأمس، وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال الثاني، إشكال اللي هو الإشكال الثاني طبعا أنا مقيدنه، وبالتوجه نتقدم من الإشكال أي الثاني ونحو كما سيأتينا إن شاء الله من الإشكالات الثالث والرابع والخامس وغير ذلك. ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله كما قلنا كالفخر الرازي، بالقول، ما هو مدعاة، بالقول بأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج، بأن العلم من مقولة الإضافة، يعني شيء بإضافة من النفس إلى الخارج، لاحظ، فالمعلوم مندرج تحت مقولة الخارجية فقط، فالجوهر يبقى جوهر، مو صحيح؟ لأن ما يأتي شيء للذهن يعني يصير كيف نفساني وغيره، فالجوهر يبقى جوهر في الخارج، العرض الكم يبقى كم، فإذا أنت لاحظت كم يبقى كم، لاحظت جوهر يبقى جوهر، لاحظت كيف يبقى كيف وما إلى ذلك. قال فالمعلوم مندرج تحت مقولة الخارجية فقط، وقد عرفت ما فيه. هذا تقدم الإشكال عليه، إحنا ذكرنا عدة نقوط. وبعضهم، هذا البعض اللي هو صاحب نظرية الشبح اللي يعتقد وجود الذهني ولكن يقول بالشبح،
created with free version for non-commercial use.
الخارجية موجودة في الذهن بأشباحها، موجودة في الذهن ماذا؟ بأشباحها كما قلنا، لا بأنفس، يعني خلاف نظرية العينية اللي نتبناها ويتبناها مدرسة الحكمة المتعالية. قال وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه، وتتحل المشكلة عنده، فما عنده مشكلة انه شيء يندرج تحت مقولة الكيف والجوهر فرضا، كيف الناس ينجر، لأنه يقول هذا مباين له، ما يندرج، مو شيء هم يعني شيء يعني اللي في الخارج يأتي له في الذهن كما هيته وبالتالي يندرج تحت مقولة الأبد، من هذا الشيء وهذا الشيء، هذا يباين هذا يباين وما إلى ذلك. وشبح الشيء يغير الشيء ويباينه، فالصورة الذهنية كيفية نفسانية، صحيح تبقى كيفية نفسانية هذه الصورة الشبحية، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها، يعني في الصورة الذهنية، لأنها ما تحمل، لأن هذه ما تحفظ ذاتيات من
الموجود الخارجي، مثل
ما قلت لك عندك صورة عن شبح، هذا الشبح ما يحفظ ذاتيات من الموجود الخارجي، لأن قد يكون ينطبق هذا على إنسان، ينطبق على ماذا؟ على شجرة، ينطبق على لباس مثلا أو ثوب وما إلى ذلك، يتحرك الملابس يعني تتحرك في الجو فرضا، فما تحفظ الذاتيات، فيقول هذا تبقى على ذي كيف نفساني والموجود الخارجي يبقى على مقولته ولكو إشكال، قلنا هذا كلام باطل يسبب لنا صفصفة معرفية. خب قال فلا إشكال وقد عرفت ما فيه، فعل عرفت ما فيه، يعني على ما تقدم هذا الكلام باطل واضح. إذا هذان الجوابان تقريبا كما أشرنا هو هروب من الجواب وليس علاجا للجواب والإشكال. تعالوا معي إخواني إلى الأجوبة الرئيسة. الآن ذكرت أربعة أجوبة رئيسة. الجواب الأول منها هذا للقوشجي، الجواب الثاني منها للدشتقي، ومنها جواب آخر للمحقق الدامات، ومنها للرابع وأصح الأجوبة. لاحظ شوف كل التعب في هذا في الوجود الذهني في الإشكال الثاني طرحت عدة أجوبة عليه. تعال معي إلى الجواب الأول. الجواب الأول من أربع الأجوبة هون الفاضل القوشيجي، وهو يعتبر علماء اللي هو علاء الدين علي بن محمد، هو متوفي سنة 879 هجري، هذا يعتبر من علماء الرياضيات والفلك، وهو يعتبر من فقهاء الحنفية. ولكن أنا وجدت لهم مقولة تناقشها في بعض أبحاثي كتبتها أتذكرها، لأنه في قضية تطبيق الأمة 12 وكذا، يعني في النتيجة ينتهي للتطبيق على الأمة أهل البيت سلام الله عليهم وعند اعتقاد الفهل، هذا يكشف عن ولاء أو يعني في آخر عمره أو شيء آخر. على كل من العلماء يعتبر من الفلاسفة
created with free version for non-commercial use.
من شراح التجريد وفريد لا ترجمة ضافية عن حياته. على كل حال صار اللي عنده تعليق على شرح السيد الأستاذ السيد كرم الله يحفظه ذكروه ترجمة أنا لقيته فراجعوها. حاصل هذا الجواب، أنا فقط ذكرت ليلة بهذا الجواب عشان لا نتعبكم، يعني ندخل بعدين الأجوبة الأخرى. الجواب حاصل هذا الجواب الفاضل القوشجي أو القوشجي، القوشجي يقولون حافظ البازي، يحفظ البازي في لغتهم الأول، هذا هو من أصله من سمرقند، يحفظ البازي سموه قوشجي على كلها من هذا الشارشي مثلا على كلها. فالفاضل القوشجي من شرح التجريد كما قلنا، هذا ميز بين أمرين، قال يجر أمران عندنا أو عندنا أمران. الأمر الأول حصول الصورة الذهنية
created with free version for non-commercial use.
والأمر الثاني قيامها بالنفس. أوضح لك الآن. يقول هكذا، لو جاءت الآن صورة ذهنية في ذهني، الآن شفت إنسان شيخ جوهر، جاءت صورته أين؟ في ذهني. هذه الصورة يحدث لها أمران، فمو شيء واحد. الأمر الأول هو حصولها عند الناس وهذا نسميه المعلوم. الأمر الثاني حصولها بالنفس، هذه حصولها في النفس، يعني تحل في النفس، يعني تكون في النفس لكن تبقى كمعلوم. وحصولها بالنفس أو استغفر الله قيامها بالنفس، يفصل بين الحصول والقيام. حأقول لك مثال حسي أقرب لك الفكرة. فعندنا حصولها في النفس ومعنى قيامها بالنفس. الأمر الأول حصولها في النفس
created with free version for non-commercial use.
لحظياي كصورة هذه وعلى ذلك يميز، أنا عشان أعمق البحث، يميز بين المعلوم وبين العلم. المعلوم حاصل في النفس، العلم قائم بالنفس. وبالتالي يقول يبقى المعلوم على وضعه، إن جوهر فجوهر، إن كيف فكيف، إن كم فكم، والعلم ماذا يكون؟ تحت مقولة الكيف النفساني، وبالتالي لا يندرج شيء تحت مقولتين. أمثلك مثال حسي الآن. تعالوا معي إلى، يقول لو فرضنا مثل الظاهر ما يمثل من له هذه السبزواري، لو عندنا غرفة الآن مليئة بالمرايا كلها في أربع جدرانها وفوق كلها مرايا، لو جئنا بكرة في وسط هذه الغرفة فننظر هذه الكرة في الوسط بما هي كرة جوهر قائم حاصل وين؟ في هذه الغرفة، مو صحيح؟ تقول كرة هي جوهر حاصل أين؟ في الغرفة، حاصلة في الغرفة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا نظرت إليها وقد انعكست صورتها أين؟ في المرايا والمرآة. ماذا؟ أحسنتم، تكون قائمة بالغرفة لأن صورتها انعكست في المرايا. يقول أي معلوم يجيك؟ فالحين ماذا عندك أنت؟ عندك الكرة حاصلة بنفسها أسموه حصولها في الغرفة، ومعنى قيام الكرة بالغرفة يعني انعكاسها أين؟ في المرايا. يقول هكذا يمثل، يقول أنت لو جيت لنفس الإنسان أو نفس الإنسان هكذا، أي معلوم يجي في الخارج؟ يحدث له أمران، أمر يكون حاصل في النفس وأمر يكون قائم بالنفس. حاصل بالنفس والمعلوم يبقى على وضع جوهر فجوهر، إن كم فكم وما إلى ما يتغير، لأن معلوم حاصل فقط مثل الكرة لما تلحقها بما هي هي، مو صحيح؟ وأمر آخر هو قيام الصور قيام الصورة بالنفس، يعني انطباعها في الناس، فتكون هذه ماذا؟ كيف؟ نفساني. لاحظ كيف؟ نفساني. فإذا يميز أن الحافل في الناس اللي هو مثلا الجوهر فربان، هذا يسميه معلوم، والمعلوم لاحظوا إياه، والقائم بالناس يسميه ماذا؟ العلم. أحسنت، العلم كيف نفساني. يقول وعلى هذا الأساس بحمد الله تنحل عند المعضلة والمشكلة، فلا يكون شيء ماذا؟ لاحظ معي، فلا يكون شيء يندرج تحت ماذا؟ مقولتين. واضح؟ واضح؟
Created with free version for non-commercial use.
إذن بعبارة أدق وأخطر، بأن القوششي الفاضل القوشيشي يميز بين المعلوم بالذات وبين العلم. فالمعلوم بالذات إن كان جوهر يبقى على جوهريته ما يتحول، والعلم هو بالنتيجة عن كيف النفساني، كل ما تعلم بنت شو يصير بعدين؟ كيف نفساني. وعلى ذلك فلا يصدق على شيء واحد أنه داخل تحت الكيف وأنا داخل تحت الجوهر فيستلزم المحذور. واضح الجواب؟ واضح؟ لكن هذا الجواب غير تام، المصنف يرفض هذا الجواب ويقول بأن الوجدان يشهد بأن الصور الذهنية، يشهد على أنه بإدراك الصورة الذهنية ما يتحقق في الذهن أمران، يتحقق شيء واحد لاحظ، وهو يعني أن العلم عين المعلومة. ما معنى إحنا علم ومعلوم؟
Created with free version for non-commercial use.
هذا اللي تعلم به هو عين المعلوم بالذات، لا أن المعلوم بالذات شيء والعلم شيء. وش معنى العلم أساسا؟ العلم هو إدراك المعلوم، مو صحيح؟ ما يصير أنت تفصل بين أنه والله العلم شيء والمعلوم شيء، تعلم بماذا أنت؟ يبقى الإشكال على ما هو عليه، ما حلت أن الإشكال هذا نفس تمييز القيرتام. إذن الصورة الحاصلة في نفوسنا هي نفس العلم، لاحظ؟ يعني ما نجده بوجدان في أنفسنا أن الصورة الحاصلة في نفوسنا عندما أعلم بالشيء هي المعلوم. العلم هو نفس المعلوم، ونفس العلم الذي هو المعلوم هو الذي يطرد عنا ماذا؟ الجهل بتلك الحقيقة. ما واضح؟ فإذن لا يوجد شيء إحنا نميز نقول هذا علم وهذا معلوم أبدا، هذا كلام غير تام غير علمي.
Created with free version for non-commercial use.
هل أن يحصل شيء عند الناس كمعلوم؟ افترض ما صار علم، معقول؟ ما معقول التفكيك. هو مش من يحصل في الناس هو معلوم وهو ماذا؟ وهو علم، وفي هذا يطرد الجهل. أما تقولي والله حصل في نفسي شيء لكن ما صار لي علم، ما يصير. هذا خلاف الوجدان والضرورة، وهذا يأتي إن شاء الله في مباحث العلم. في المرحلة 11 إن شاء الله يأتي الكلام مفصل عن مسألة العلم وحقيقة، لكن اكتفى بهذا المقدار في أمر وجداني. واضح الجواب؟ إذن جواب القوشيجي على الإشكال جواب غير تام. واضح؟ خلنا نطبق العبارة. قال هذا الجواب الأول، إذن قلنا يوجد أربع أجوبة رئيسية، جواب القوشيجي وقد تم بحمد الله ومناقشته. يأتي جواب الدشتقي، سيد الدشتقي رحمة الله تعالى، وجواب الدواني وجواب من لا صدر. قال وقد أجيب عن الإشكال الموجود منها ما عن بعضهم أن العلم غير المعلوم. فعند حصول ماهية من الماهيات الخارج بالذهن ماذا يحصل؟ أمران، المفروض هكذا يحصل أمران. أحدهما الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج وهو المعلوم، يعني إن كان جوهر فيبقى على جوهريته. قال وهو غير قائم بالنفس، بل هو قائم بنفسه مثل الكورة التي تنظر إليها بما هي حاصلة في الغرفة بنفسها، مو صحيح؟ بل قائم بنفسه حاصل فيه حصول الشيء في الزمان والمكان، مثل هذا الكتاب حاصل في هذا المكان، حاصل في هذا الزمان، فتلحظ فيما هو قائم بنفسه لا أنه قائم بشيء آخر. خب هذا الأمر الأول. والآخر قال صفة حاصلة للنفس، يعني قيامها بالنفس قائمة بها، يعني هذه الصفة تحصل للنفس تقوم بها تطرد الجهل. صار يصب لأنه
created with free version for non-commercial use.
لاحظ معي، قال والآخر صفة حاصلة للنفس قائمة بها يطرد أو يطرد بها عنها عن النفس، يعني بهذه الصورة الجهل، يعني تعلم. قال وهو العلم، والعلم كما تعلم ما هو؟ كيف نفساني، فذلك يبقى على جوهرية المعلوم، والعلم كيف نفساني، فتنحل المشكلة. قال وعلى هذا، على هذا التقاير، فالمعلوم مندرج تحت مقولة الخارجية، يعني سواء كان جوهر كم متى أين، قال من جوهر أو كم أو غير ذلك، والعلم كيف نفساني، فلا اجتماع أصلا لا لمقولتين كالجوهر والعرض ولا لنوعين من مقولة واحدة ككيف محسوس وكيف نفساني. واضح؟ واضح أخواني هذا؟ وفيه هذا الجواب يقول غير تام، وفيه أنه خلاف ما نجده بأنفسنا أصلا
created with free version for non-commercial use.
كاشف عن رفض هذا المعنى. قال وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل. نفس المعلوم والعلم، ما بعد معلوم بشكل والعلم بشكل، ماكو تمييز. قال بل سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة الحادية عشر إن شاء الله بأن العلم والمعلوم والعالم متحدان، اتحاد العلم والعالم والمعلوم. نعم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم شيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل وتصير وصفا لنا نتصف به، يعني هي تطرد عنا هذا الجهل. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا الجواب ومناقشته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.